إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وسلموا لشرع الله تسليما، ولا تعارضوه بالعقول والآراء، ولا تخالفوه بالأفكار والأهواء، ولا تختاروا منه ما يتناسب مع ميول النفس الأمارة بالسوء، ولا تخضعوا شرع الله لضغوط الواقع الفاسد، فإن الله تعالى هو الذي يعلم ما يصلحكم، وهو أعلم بما يصلح لكم، إنه كان بكم رحيما. قال الله تعالى: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي تمسكوا بجميع أمور الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. ما معنى هذا القول؟ إنه ليس مجرد قول باللسان، وإنما هو اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وتطبيق بالجوارح والأركان. فأنت يا مسلم عليك أن ترضى بالله ربًا، أن ترضى بأن الله هو ربك، وهو الذي يستحق العبادة وحده، وبالإسلام ديناً هو شريعتك، هو منهجك الذي تسير عليه في جميع مجالات حياتك، وبمحمد نبياً هو الزعيم، هو القدوة، هو الأسوة. من قال هذا الدعاء بقلبه ولسانه وجوارحه وجبت له الجنة. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أنه مما يكسب له أن الناس كلهم يسلمون للعلماء المتخصصين في العلوم الأخرى، فلو حدثهم فلك بأن الشمس تقطر على الأرض بمئات المرات، ولو أخبرهم أن الشمس تبعد عن الأرض بملايين الكيلومترات لسلموا له ولم يعارضوه، ولو أخبرهم الطبيب أن الطعام الفلاني مضر بالصحة لشجروه وأذعنوا له ولم يخالفوه، ولو أنبأهم الفيزيائي بنظرية من نظرياته لقبلوا منه ولم يعارضوه. لكن مع الأسف، لو أخبرهم العالم بالدين أن الشيء الفلاني مما يخالف هواه، لو أخبرهم أنه حرام، أو أخبرهم بشيء أنه واجب، لعارضوه ولم يطيعوه. فإن كثير منهم يجادلونه، بل بعضهم قد يضربونه ويتكلمون فيه ويستهزئون به، مع أن ذلك المفتي مع هو الثقة في دينه ومعترف له بعلمه، وقد دعم أقواله بالأدلة الصحيحة والطرق الحكيمة. ألا فلنتق الله يا عباد الله، ولنسلم لدين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. وحتى لو فرض أن العالم أفتى أحياناً باجتهاده وتكلم في بعض المسائل برأيه، لكن رأيه مضبوط بشرع الله، فإن رأيه حينئذ خير وأسلم من رأي الذين لا يعلمون وليسوا بعالمين. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجد كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن. وقال بعض السلف: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من علمائهم، فإذا أخذوه من جهلائهم هلكوا. أيها المسلمون، علينا رحمكم الله أن نستلزم لتوجيهات علمائنا الثقات الناصحين. وبعض الناس يقول: هناك علماء السلاطين وعلماء القبور وعلماء الدنيا وعلماء السيسيفي. فنقول: نعم، لكن يوجد والحمد لله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخير. إن وجود بعض الأطباء الفاسدين لا يعني أن كل الأطباء فاسدون، فعلينا رحمكم الله أن نستلزم لتوجيهات علمائنا الثقات الناصحين ولو لم يوافقوا أهواءنا. وعلينا أن نسير في ظالم هؤلاء العلماء وأن نكون لهم من الشاكرين. ومن لم يستطع ذلك فلا يجادل بغير حق ولا يعارض بالهوى والعادات. فإذا أرشدنا علماؤنا وأئمتنا إلى المحافظة على الحسنات والبعد عن السيئات، خاصة في المواسم المباركات كشهر رمضان المبارك، فعلينا بالاستقامة على ذلك. فإذا قالوا لنا: اتركوا الغيبة والنميمة واجتنبوا الكذب والخيانة وأكثروا من قراءة القرآن الكريم ومن التسبيح والذكر للرحمن الرحمن، فلنتمسك بذلك ولا نقل كيف نترك عاداتنا المألوفة. فبعض الناس إذا نصحهم الإمام والشيخ والعالم بترك العادات السيئة في رمضان كالتدخين وتضييع الأوقات في الأسواق والمنتزهات والترفيه عن النفس، ولكن بمشاهدة الأفلام والمسلسلات والحرص على الأهل والمباريات، لماذا لا نسلم لهم؟ لماذا نسلم للطبيب إذا أمرنا بترك المألوفات التي تعودنا عليها؟ لماذا لا نسلم لعلماء الدين والأئمة الناصحين؟ أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الأمة التي لا تقدر علماءها في كل الميادين وخاصة في علم الدين، فإن تلك الأمة لن تتقدم إلى الأمام لا في الدين ولا في الدنيا، ولن تعود إلى أمتنا العزة والكرامة إلا إذا تمسكنا بالإسلام. لكن ليس بأهوائنا وبفهومنا، بل بتوجيهات المتخصصين في الدين الموقعين عن رب العالمين. لقد سموا المفتين، سموهم بالموقعين عن رب العالمين. يعني عيسينيو ربي سبحانه وتعالى هو الذي جعله للمطيعون. فبعض الناس يقول من كلفك يا شيخ أن تتكلم في مكان ربي؟ قلوا نعم، ربي هو اللي يكلفني باش نفتيلك، لأن الله تعالى لا يكلمك أنت حتى يفتيك، بل إن الله يبين لك الحق عن طريق العلماء الناصحين والأئمة المهتدين. فعلينا يا عباد الله أن نحترم علماءنا وأن نأخذ بفتاويهم، ومن لم يستطع فعليه أن يعترف بالخطأ وبالتقصير، لا أن يتكلم ويغتاب ويحتقر كما يفعل كثير من الناس مع الأسف. فإذا أمرنا علماؤنا بالواجبات فلنفعل منها ما استطعنا، وإذا نهونا عن شيء نهى عنه الشرع فلنتركه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وبما فيهما من الذكر والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا حفظكم الله تعالى أن ضيفنا الكريم قرب رحيله، وإننا بعد ساعات سندخل في العشر الأواخر منه. وقد ميز الله تعالى تلك الليالي بفضائل عديدة والخيرات الوفيرة، فاغتنموها رحمكم الله، اغتنموها بطاعة الله، فأتقنوا في أيامها الصيام ونوموا لياليها بالقيام. وإن من خصائص هذه الليالي أولا أن الله جعلها استدراكا لما قد يكون فات المسلم من الأعمال الصالحة. ثانيا، إن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يجتهد أكثر بأنواع العبادة من صلاة وقراءة القرآن الكريم والذكر والتسبيح والاستغفار والتوبة والصدقة وإطعام الطعام وغير ذلك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة، يعني تحسن للعبادة، شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاري ومسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على تلك الأيام كان يعتكف في المسجد عشرة أيام حتى يتفرغ لعبادة الله تعالى. ثالثا، من خصائص العشر الأواخر أنه فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. هذه الليلة خير من ألف شهر، وهو ما يقارب 84 سنة من العبادة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. رابعا، أوصى النبي عليه الصلاة والسلام وحث أمته عن طريق أمنا عائشة الطيبة رضي الله تعالى عنها بأن نكثر من دعاء خاص في تلك الليالي عسى أن تكون ليلة القدر، وهو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عباد الله، إنه من اجتهد في كل الليالي العشر فإنه سينال ليلة القدر إن شاء الله تعالى، وقد أخفى الله تعالى علمها على العباد رحمة بهم حتى يجتهدوا في كل العشر. فاتقوا الله يا عباد الله، وجدوا واجتهدوا في طاعة ربكم، واحذروا تضييع الأوقات فيما يضر ولا ينفع في هذه الحياة وبعد الممات، وهكذا تتغير حياتنا بعد رمضان إلى الاستقامة على طريق الرحمن، فنفوز بالسعادة والجنة والرضوان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم انصر المسلمين على انفسهم الامارة بالسوء وعلى الشياطين حتى تنصرهم على شياطين الانس والعالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الديون على المسلمين، اللهم اقض حوائجهم واكشف همومهم وكرباتهم يا رب العالمين، اللهم اغنهم بفضلك يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم عليك باعداء الدين الذين يخططون لتقسيم المسلمين، اللهم عليك بهم وبالمنافقين الذين يسيرون في طريق الكافرين يا رب العالمين، اللهم عليك بهم من يريد تقسيم المسلمين اكثر مما هم مقسمون يا رب العالمين، خاصه ما يحدث في جوارنا. اللهم من اراد المسلمين بالخير فوفقه لكل خير، ومن اراد بهم السوء فاشعره في نفسه يا رب العالمين. اللهم دمرهم تدميرا واخرجهم من بيننا واخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا رب العالمين اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا. اللهم اجزي المحسنين احسانا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اصرنا الذرية الطيبة التي تنفعنا في الدنيا وفي الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.